وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوم اللظى في روحهم تتسعر ذكراهم في أسطر تحيبنا جيلا به أملا عظيما ينظر
سلف عظيم في المحامد غرة طه الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص نقدمه لحضراتكم وحلقة تحت عنوان الدستور المصري في الميزان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. الدستور المصري في الميزان، نتكلم مع علمائنا ومشايخنا علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، نتكلم عن الدستور. وذكرت لحضراتكم في الفقرات السابقة وتكلمت مع حضراتكم وقلت بأن الدستور المصري يمتاز بعدة أمور. قلنا بأنه أول دستور في تاريخ التساتير المصرية، لا يضعه فرد ولا يأمر به فرد ولا تضعه لجنة في غرف مغلقة، وإنما جمعية تأسيسية منتخبة من الهيئات التشريعية المنتخبة، البرلمان، مجلس الشعب، والذي قام بانتخاب 32 مليون في أول انتخابات نزيهة، ومجلس الشورى، وانتخبوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. أيضا أول دستور بتضعه لجنة منتخبة من هيئات منتخبة، فهذه ميزة لم تسبق في تاريخ الدساتير. وهذه الجمعية التأسيسية 100 عضو و50 عضوا احتياطيا، بتمثل مختلف ألوان الطيف في المجتمع المصري. وليس صحيحا، وأؤكد عليها مرة أخرى، ليس صحيحا أن الإسلاميين كانوا يستحوذون على نسبة كبيرة من الجمعية التأسيسية، ولكن بالإحصاء وبالأرقام وبالأسماء اتضح أن نسبة الإسلاميين لم تتعدى 40% بألوانهم وأطيافهم المختلفة في الجمعية التأسيسية للدستور. أيضا أول دستور في تاريخ مصر يوضع علنا وعلى الهواء، والتلفزيون ينقل جميع مناقشات الجمعية التأسيسية، وليست في غرفة مغلقة ككل الدساتير السابقة. وليس هذا فقط، أول دستور لا تنفرد بوضعه الجمعية التي انتخبت لوضعه، إنما حوار مجتمعي لا نظير له، شاركت فيه الجامعات والنقابات العمالية والمهنية وكل أطياف الشعب المصري، طافت لجنة الحوار كل أنحاء مصر بل والجاليات المصرية في خارج مصر. أول دستور بيشارك الشعب بكل أطيافه وتوجهاته في وضع مبادئه، وهناك أناس أحضروا مشاريع دساتير كاملة، وهناك هيئات قدمت مقترحات، فكان هناك كم من المقترحات لا نظير له. وأيضا بالأرقام اتضح أن عدد المقترحات التي قدمت للجمعية التأسيسية للدستور بلغ 35,650 مقترح. كانت الدساتير توضع من لجنة معينة في غرفة مغلقة دون أن يتدخل أحد من المختصين من فقهاء الدستور، لكن هذه الجمعية مكونة من فقهاء الدساتير وفقهاء القوانين وممثلي الشعب، وكل أطياف الشعب تشترك معهم في وضع الدستور والمشاركة فيه. أيضا أول دستور في تاريخ مصر ينص صراحة على الانتماء الإسلامي لمصر، أول دستور ينص صراحة على الانتماء الإسلامي لمصر، لم يحدث في دستور سابق. أول دستور يتحدث عن اعتزاز مصر بالانتماء إلى حوض النيل، أول دستور بتوضح فيه أبعاد كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، أول دستور بتوضح فيه أبعاد مبادئ الشريعة الإسلامية. أيضا مشاهدين الكرام، أول دستور في تاريخ مصر ينص على استقلال الأزهر الشريف، والمادة الخاصة بالأزهر وضعوها في المقومات الأساسية للمجتمع إلى آخره. أيضا أول دستور بيعيد الوقف بعدما ألغاه العسكر عندما حكموا مصر، أول دستور يتحدث عن مسؤولية الدولة في الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق، كانوا لا يريدون، وأدعو الجميع أن ينتبه لهذه الكلمة، كانوا لا يريدون أن ينص الدستور على أن المجتمع يحافظ على القيم والأخلاق للأسرة، مع أن عندهم منظمات المجتمع المدني والتي تمول من الخارج. أيضا أول دستور ينص على المجلس القومي لحقوق الإنسان، أول دستور ينص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، أول دستور ينص على محو الأمية في 10 سنين، أول دستور ينص على نسبة من الدخل القومي للتعليم وللبحث العلمي، وليس مجرد أن التعليم مهم والبحث العلمي، بل نسبة من الدخل القومي. هل هناك من كان يفكر في التعليم أو يفكر في البحث العلمي؟ 60% من مواد هذا الدستور جديدة مستحدثة لم يسبق لها وجود في الدساتير السابقة. أول دستور ينص فيه على تحديد حد أدنى للأجور وحد أقصى، أول مرة ينص على تكوين الأحزاب والجمعيات بمجرد الإخطار، أيضا لا تحل الجمعيات إلا بحكم قضائي، أيضا اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل مؤسسات التعليم، التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي، حاجة جديدة، التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي. أول دستور بيوجب بتكريم شهداء الثورة وشهداء الحرب وشهداء الواجب الوطني ورعاية أسرهم. أيضا في النهاية أول مرة ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا باستفتاء الشعب، وإذا قال الشعب لا يستقيل رئيس الجمهورية. ده جزء وبعض من كل من مميزات هذا الدستور، ولكن هل الدستور كله جميل؟ هل الدستور كله بلا أخطاء؟ هل الدستور لا توجد فيه سلبيات؟ نعم فيه سلبيات عمل بشري، فيه سلبيات وهناك أخطاء وهناك أمور لابد أن نتكلم فيها خاصة بالشريعة، لأن هذا حديث الشارع الإسلامي، الكل بيتكلم والكل بيريد أين الشريعة في الدستور المصري. سنتكلم ونتعرف وأين الشريعة، وسنجيب على ذلك في هذا اللقاء المهم جدا. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد يسري، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. أنا مع الدكتور.
أهلا ومرحبا، بارك الله فيك أستاذ مولى.
الله يكرمك أستاذنا. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا مع الدكتور.
أهلا وسهلا، سعداء
بحضرتك. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو مجلس شورى العلماء وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. أهلا مع الدكتور.
سعداء
بحضرتك. أيضا معنا الرقيق والمربي فضيلة الأستاذ الشيخ نشأة أحمد، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا مع الدكتور. سعداء بحضرتك. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، وأحبكم في الله.
حبكم
دكتور محمد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور والأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحسوب على الطيار الإسلامي، والشعب يريد تطبيق الشريعة. السؤال، أين الشريعة في الدستور المصري؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يخطئ كثيرا، بل يبعد النجعة كثيرا، من يظن أن الشريعة غابت عن هذا الدستور، من يظن أن الشريعة لا توجد في هذا الدستور إلا إذا ذكرنا لفظ الشريعة فيه.
نعم.
حين نرعى الفئات المهمشة، حين نؤكد على حق التكافل الاجتماعي، حين نضع لكثير من السلطات والصلاحيات التي فوضت فيها هيئات وجهات وأشخاص داخل الدستور السابق والذي قبله، حين نضع لها حدودا وقيودا، حين نعمل على زيادة الدخل ومحاربة الفقر ومواجهة الأمية ومحاربة التخلف التقني والعلمي، هل نكون بذلك قد همشنا الشريعة في الدستور؟ أقول إن الشريعة تعنى بالتكافل الاجتماعي، تعنى بتحقيق العدالة الاجتماعية، تعنى بتحقيق الأمن الشخصي والنفسي لكل مواطن، تعنى بتوفير الغذاء والطعام والدواء لكل مصري. إذن كل مادة عنيت بالمصريين وحققت لهم سؤددا ورفاهية وسعادة ورغدا هي من الشريعة الإسلامية. فلا تسألني أين هي الشريعة، ولكن قل لي أين غابت، في أي مادة غابت، أو ضع يدي أنت على مادة غابت فيها الشريعة، هنا سوف نتكلم أو هنا سوف نتحدث. حين تحدثنا في أبواب كثيرة عن هيئات رقابية مثلا ومستقلة، تحدثنا عن جهات تحارب الفساد، عن جهات تؤسس لحياة جديدة في مصر، تحدثنا عن الوقف وعن دوره في تنمية الحياة المصرية، هذا كله من الشريعة. الشريعة غذاء وكساء ودواء وعلاج للناس، الشريعة كفاية للحد الأدنى الذي يمكن معه أن يعيش المصري حرا كريما. ثم بعد ذلك قد نص على الشريعة في مادتها الثانية كما نص عليها في المادة الشارحة لكلمة المبادئ. ما من شك أن أعضاء الجمعية التأسيسية من الإسلاميين قد خاضوا معركة شرسة داخل هذه الجمعية لإقرار الشريعة وإعلاء مرجعيتها داخل الدستور. يتشكك البعض في هذه المعركة، أقول بعيدا عن المزايدات، الذي ينظر إلى مجريات الأحداث في الأيام الأخيرة في الأسبوعين الأخيرين يعرف إلى أي مدى قاتل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من السلفيين والإخوان، قاتلوا على شريعتهم ليقدموها وليرفعوها. أنت تعلم أنهم بعد أن توافقوا على تفسير هذه المادة التي ذكر فيها لفظ المبادئ، عادوا فنكصوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم بعد أن وقعوا. ومن الحسن جدا أن نشرت تلك الورقة التي وقع فيها هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالقوى الوطنية. فإن بحثت عن القوى الوطنية وجدتها القوى الليبرالية والعلمانية والقوى النصرانية. هذه الفئات الثلاث وقعت بأسمائها وأشخاصها على المادة الثانية من دستور مصر، ومع هذا عادوا يريدون أن ينكصوا على أعقابهم وينقلبوا على هذه المادة. وقف الإسلاميون لهذا بالمرصاد وبذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم في الإبقاء على هذا المكتسب المهم. ومع هذا وجدنا الدنيا تشتعل من حولنا والحرائق تحيط بنا من كل جانب، لا لشيء إلا لمزيد من الضغط، إلا لمزيد من طلب التنازل الذي سميناه أحيانا توافق. كل هذا غصص تجرعناها ويعني تحملناها في محاولة منا لجمع الشمل الوطني، في محاولة منا لإخراج البلد من نفق هذه الأزمة التي توشك أن تكون داهية على هذه البلاد وبين أهلها. ومع هذا كل هذه المحاولات تذهب مع هؤلاء أدراج الرياح. الشريعة بحمد الله آتية لا محالة
إن شاء الله
في هذا الدستور وفي التقنين. لماذا؟ لأن دستور عام 71 نص على مبادئ الشريعة ولم يفسر هذه المبادئ.
أي.
وفي ظل هذا الدستور قننت الشريعة، قننت الشريعة ووضعت في مواد قانونية ليمكن وليسهل تطبيقها في جميع المجالات بحمد الله تعالى. ثم تخلفت الإرادة السياسية عن الإرادة الشعبية وألغي مجلس الشعب بجرة قلم كما كان الوضع دكتاتوريا مستبدا في عهد السادات ومن جاء بعده. ومن جاء بعده هو الذي ألغى هذه الشريعة وألغى هذا المجلس الذي قننها. أقول الآن وبحمد الله نستطيع أن نقول إن الإرادة السياسية تتفق مع الإرادة الشعبية، حيث إن الرئيس المنتخب هو منتخب بإرادة شعبية بحمد الله تعالى. وهذا يجعلنا نقول إن الذين قبلوا منا بالدخول إلى هذه الساحة أو إلى هذا المعترك مع ما فيه من أخذ ورد، أعني المعترك السياسي، أرادوا أن يقيموا الحجة على هؤلاء بجنس ما يلتزمون إقامة الحجة به. قالوا بيننا وبينكم الصناديق قبلنا.
نعم.
لا على أن شريعتنا
تقبل أن يساوم عليها أو أن يستفتى عليها أو أن تدخل إلى صندوق، إنها شريعة رب العالمين شرعها الذي يعلم من خلق سبحانه وهو اللطيف الخبير. لا يصح بحال أن نضعها موضع المساومة أو التنازل أو نوع من أو أي نوع من أنواع هذه المساومات أو المزايدات، لكننا وعلى سبيل الإمرار وليس على سبيل الإقرار، وعلى سبيل التنزل ليس على سبيل التنازل، وعلى سبيل النظر إلى مصالح هذه الأمة الآتية وليست الآنية، رأينا أن ندخل هذا المعترك فنستعمل هذه الآليات التي لا نعترض عليها من جهة كونها آليات، انتخاب في الصناديق، صناديق شفافة، كذا كذا، كل هذه الآليات لا اعتراض عليها من حيث هي، وتركنا ما يتعلق بالأيديولوجيات أو تركنا ما يتعلق بالعقائد. فإذا جاءت إرادة الشعب تصادم الشريعة، كنا مع الشريعة ولم نكن مع إرادة الذين يصادمون الشريعة، لكن هذا لن يقع، لن يقع في بلادنا ولن يقع في غير بلادنا من بلاد الإسلام بإذن الله تعالى، حيث كان هذا الشعب يعتز بإسلامه وإيمانه ويعتز بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وينتمي إلى قرآنه إلى حضارته وإلى ثقافته إلى عقيدته. فلسنا في هذا من شك بحمد الله، لسنا من هذا في شك بحمد الله، وهذا الذي جعلنا نقبل هذا التحدي. فلما جربناه مرة بعد أخرى بعد ثالثة إذا به يثبت، جربناه في استفتاء 19 مارس فإذا بالنسبة 77%، جربناه في مجلس الشعب فإذا بالنسبة 77%، جربناه في مجلس الشورى فإذا بالنسبة تزيد عن 80%. إذن كان هذا على وجه التنزل لا التنازل، وعلى وجه الإمرار لا الإقرار. وإلا فإذا قال قائل الديمقراطية فيها كفر وفيها كذا وفيها احتكام لغير القرآن وفيها كذا، قلنا لو رأيت منا أن أبحنا حراما أو حرمنا حلالا لك أن تقول هذا القول في وجوهنا وأن ترمينا بما يعني بهذه العظائم والدواهي والكبائر، لكننا نقول إن بحمد الله سوف نمضي إلى تحقيق هذه الشريعة وإلى إيجادها عبر المجلس الذي سوف يأتي. فقط علينا أن نحتشد، علينا أن نأتي صفا واحدا، علينا أن نجمع أمرنا وألا يتشتت علينا السبيل، وألا تتفرق بنا الطرق، فنصل إلى أقلية في المجلس المقبل. إن نحن وصلنا إلى الأكثرية في المجلس المقبل وهذا هو التحدي، فإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خير مجلس أنشئ منذ عرفت مصر هذه المجالس البرلمانية، لأن في عهده وفي مدته وفي زمنه بإذن الله تبارك وتعالى سوف تقر الشريعة تقنينا وهي جاهزة، استلمناها من فضيلة الشيخ الدكتور صوفي أبو طالب رحمه الله مقننة وهي قابلة للتطبيق مباشرة، لكن لا مانع من أن تعرض وأن تراجع وإلى آخره. فأرجو أننا بعد بضعة أشهر إن شاء الله تعالى نرى عاقبة حسنة لأهلنا وإخواننا في مصر حين يقولون على هذا الدستور نعم.
ربنا يكرمك دكتور عمر. أيضا من ضمن الشبهات المثارة حول الدستور في المادة الأولى ونظامها ديمقراطي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكلمة الديمقراطية كلمة سياسية معروفة وأصلها كلمة يونانية، وترجمتها عند من وضعوها حكم الشعب بالشعب.
لا.
حكم الشعب بالشعب هذا جزء من الديمقراطية كمعنى من المعاني. الديمقراطية كمصطلح سياسي ضد الاستبداد، ضد الدكتاتورية. الديمقراطية تعني حكم الأغلبية. الديمقراطية تعني هذه الاستفتاءات ونزاهة الانتخابات، وتعني أن يكون للشعب دور، وتعني أنها ترفض استبداد الحاكم. أخذت كلمة الديمقراطية عدة محاور تدور في فلكها سياسيا. فإذا رحنا ننظر إلى مثل هذه الكلمة لنقول فيها حكم الله عز وجل، وحكم الله في كل أمر موجود سواء كان قديما أو جديدا، قديما كالديمقراطية أو جديدا كالعلمانية أو الليبرالية أو نحو هذا. أقول لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في وصف القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. إذا لابد أن نجد حكما لما بيننا من مثل هذه المصطلحات وتلك الثورات وهذه الفتن، نحن نجد حكما في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى الديمقراطية في معناها القديم الفلسفي حكم الشعب بالشعب، فهذا أمر مرفوض في شريعتنا، أمر مرفوض في ديننا. ليس عندنا في دين الله حكم الشعب بالشعب، إنما الحكم لله عز وجل. لا نعرف حكما للبشر، والذين يقولون حاكمية الله وحاكمية البشر نحن لا نقبل هذا المصطلح. وإن كنا نعلم أن حكم الله تعالى في الأشياء هو حكم في الثوابت وفي الأصول، وقد ترك لنا تفصيلات نضع فيها موادا ونضع فيها لوائح، وتسمى عند الأصوليين بمنطقة الفراغ التشريعي. كيف ننظم مرورنا، وكيف ننظم جامعاتنا، وكيف ننظم تعليمنا؟ هذا نوع من الأمور المباحة في منطقة الفراغ التشريعي وفي منطقة المصالح المرسلة، لكن أساسيات الأحكام هي لله عز وجل. إذا قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، إذن لا مكان لحكم أحد سواه. قوله تعالى إن الحكم إلا لله، إن جاءت هنا نافية إلا استثناء، مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء تفيد الحصر والقصر، يعني الحكم لله وحده، وتقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص له الحكم. يعني لو أن رجلا لم يكن مسلما ولكنه يفهم العربية وقرأ إن الحكم إلا لله، لا يحتمل أبدا أن يقول ولفلان. فكلمة الحكم للشعب أو حكم الشعب بالشعب مرفوضة في دين الله قولا واحدا، إنما الحكم لله وحده. والذي خلق أمر، ألا له الخلق والأمر، والذي خلق علم، ألا يعلم من خلق، بلى يعلم، فلما علم حكم فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا جاء من يرفض حكم الله تعالى نقول لهم أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. نقول لهم قل أأنتم أعلم أم الله؟ بل الله. نقول لهم أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. إذن نحن كمسلمين نرفض مسألة حكم الشعب بالشعب في ظل جزئية من جزئيات الديمقراطية. أما الديمقراطية في وسائلها في أساليبها، ديمقراطية في محاربتها للديكتاتورية، في محاربتها للاستبداد، في نزاهة الانتخابات، في أن الشعب يكون له دور في السياسة، في مثل هذه الوسائل والأساليب والأدوات، فإن الإسلام لا يقف حجر عثرة، ولا نرى بأسا في أننا نستخدم مثل هذا اللفظ المصطلح مجاراة للسياسيين على أن نظامنا ديمقراطي، يعني ليس استبداديا، ليس ديكتاتوريا، إنما هو يسير بمبدأ الشورى. ولذلك نحن عندنا كمسلمين ما يرادف كلمة الديمقراطية عندهم أن نقول مبدأ الشورى، لكن كثيرين ممن يتغنون بهذه المصطلحات. ولكن هذه الديمقراطية في وسائلها وأساليبها وأدواتها بعيدا عن الجزئية الأولى هي لا تعد إلا أن تكون شورى، والإسلام جاء بالشورى وأمر بها، وفي كتاب الله تعالى وشاورهم في الأمر، وفي كتاب الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. فالديمقراطية هي الشورى عندنا، وهذا هو الذي نقره ونؤيده. ولذلك ترى في المادة ذاتها تقييد الديمقراطية بالشورية، الديمقراطية بالشورى، أو جاءت كلمة الشورى مراد يعني معطوفة على الديمقراطية لتحدد هذا المعنى ولتدور في فلكه ولا تخرج عن هذا الإطار. فإن الديمقراطية التي هي حكم الشعب بالشعب مرفوضة، ونحن علماء الأمة لطالما وجهنا شباب الأمة إلى أننا نرفض هذا المعنى، وإن قضية الحاكمية عندنا ليست من المسائل التي تقبل المساومة أو المفاصلة، وإن كثيرين من علماء الأمة قد نالوا ما نالهم من اعتقالات ومن أمور وصلت إلى حد الاستشهاد في سبيل الله من أجل أن يقولوا للناس إن الحكم إلا لله بفهمها الصحيح، وليس كما فهمها الخوارج مرة ولا المرجئة مرة أخرى، حين قال سيدنا علي للخوارج كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم فهموها في غير موضعها أو وضعوها في غير موضعها. لكن والحمد لله نفهم هذه القضية جيدا، وإن سكت عنها البعض حينا من الزمان من باب من الشجاعة أن تجبن ساعة، فقد شاء الله تعالى أن نبين هذه القضية وأن نقف عندها، ونحن سنضحي بالنفس والنفيس في سبيل أن نحكم شريعتنا بإذن الله تبارك وتعالى، ولن نتنازل عنها ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف.
جميل. شريعة الله خلق ومعاملة وسلوك.
نعم.
خلق ومعاملة وسلوك. طب دكتور سعيد، عايز أنتقل مع حضرتك لجزئية مهمة جدا، وأنا بحرص أن كل عالم من حضراتكم يتكلم لا نقاطعه لأجل أن يقدم المعلومة، لأن أنا أعلم جيدا من يتابعون الآن ومن يمسكون بالورقة والقلم ويكتبون كل شيء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم التوفيق يا رب العالمين. في جزئية مهمة جدا دكتور سعيد، ألا وهي السيادة للشعب، المادة في المادة الخامسة السيادة للشعب، ماذا تعني؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا قبل أن أجيب أوضح بعض النقاط وبعض المسائل، وإلا فلو انسحبنا من التأسيس أو لم ندخل فيها ابتداء، ماذا سيكون الحال والتصور، وحتى لو تم نوع من المؤاخذة والمراجعة ولا بأس بذلك، هل كانوا سيرضوا عن هذا الانسحاب مثلا أو عدم الدخول أساسا للتأسيسية؟ يعني التصورات لابد وأن تنبني على أسس شرعية وعلى أسس واقعية. وحتى الانسحاب، من انسحب، لماذا لا نسائل أنفسنا لماذا انسحب من انسحب؟
لا.
لماذا يرفضون الدستور؟ هذه مسائل يعني بدهية حتى لا ندخل في نطاق التنابز والانتقاص، أو حتى لا يوضع يعني أمثال إخواننا الأفاضل في موضع الشبهة أو التهمة، بحيث يقول الواحد هذه صفية زوجتي وكأنه وضع في موضع تهمة يتلمس الهرب منها أو لا، أبدا، هم وضعوا في موضع يعني جزاهم الله خيرا، نقول أبليتم بلاء حسنا، فلا داعي أبدا لوضع من وضع في التأسيسية موضع الاتهام أو موضع الانتقاص. وياريت المسائل تطرح موضع السؤال، يعني ليس الخبر كالمعاينة، نسأل ماذا فعلتم، لماذا وضعتم هذه الكلمة مثلا. ومن أراد أن ينصح الباب مفتوح، حتى من غميت عليه المسائل فقام ونصح لا بأس، ولكن دون انتقاص. في تفريق عندنا دقيق.
جميل.
بين النوع وبين المعين، قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية، لعله نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعذر الله بها، كان عنده تأويل وبالتالي لا يصح تكفيره. فإخوانكم ممن وضعوا في التأسيسية، والله الحمد كلهم يعني صاحب فضل وكلهم ينادي بتطبيق الشريعة. وأنا أقول يعني ببساطة شديدة نفرق بين الجلسة هذه مثلا أن أقول تطبيق الشرع، وبين أن أوضع أنا في موضع كموضع الدكتور محمد مرسي، مجرد قرارات بسيطة جدا من جملة صلاحياته الشرعية والقانونية والدستورية هاجت الناس على النحو الذي نشاهده. ففي فرق، فلو قيل للدكتور محمد مرسي لماذا لا تطبق الشريعة أو أنت كافر لأنك لم تطبق الشريعة، لكن هذا غلو، هذا بلا شك يعني اتهام في غير موضعه. وكذلك الأمر بالنسبة لمن وضعوا في التأسيسية، ما هي قدرتهم؟ ما هي استطاعتهم؟ هل بذلوا وسعهم مثلا؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، لا ننسى التاريخ، كان الكل بيتخوف من حذف المادة الثانية من الدستور، والبعض انتخب أحمد شفيق 12 مليون، وأحمد شفيق كان يقول المادة الثانية مجمدة وأنا سأجمده، الشريعة غير مطبقة وأنا لن أطبقها، و12 مليون اختاروا. اليوم لما نجد حتى المادة الثانية فقط، وإلا فأنت تعرضت لمزايا كثيرة، كان المستشار الغلياني بعد كل مادة يقول هذه هدية للشعب المصري، فعلا لأنه غير مسبوق في مسائل كثيرة، الإخوة سجلوا وقاربوا، فكان التخوف من حذف المادة الثانية. كان الكثير من الشيوخ يقولون الأربع سنوات القادمة لا ننتظر فيها شيئا، لأن التركة مهلهلة، لا منا ولا من غيرنا يستطيع أن يقدم لهذه الأمة شيئا. اليوم حتى لما ننظر للدستور كناحية والله الحمد المادة الثانية تم تفسير المادة الثانية بأنها الأدلة الكلية، المبادئ هي الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، والمصادر كما هو موضح الكتاب والسنة والإجماع والقياس. البعض يعارض وكل ماذا لم تنص على الشريعة، هذه الكلمة من الوضوح بمكان. وحتى الدستوريون، الفقهاء الدستوريون يقولون سواء وضعت في المادة 219 أو تم إلحاقها بالمادة الثانية فمواد الدستور بتقرأ ك يعني وحدة واحدة، فسواء وضعت هنا أو هنا هذا هو التفسير. كانت المحكمة الدستورية ولا ننسى بتفسر المبادئ أحيانا بقطعية ثبوت قطعية دلالة، معنى ذلك ومؤدى ذلك نفوت مئات الأحكام، لا، كان بتفسر أحيانا المبادئ بأنها الرحمة والعدل والمساواة، والعدل هو الموجود عند الشيوعيين، والمسلم ينادي بالعدل، وليس العدل كالعدل، عدل الشيوعيين أقرب للظلم، أقرب للظلم، ولكن يسمونه عدلا. فالحاصل اليوم تم توضيح لهذه المادة ناهيك عن المسائل التي وضح. فمن يسأل ويطالب ويقول أين الشريعة في الدستور، أين الشريعة كما وضح فضيلة الشيخ محمد يسري، هذه مسألة. وأنا يعني أذكر باختصار شديد مسألة أخرى، أن أنا لا أحب أبدا أن أوضع في قفص الاتهام دون وجه حق، هذا غير مقبول على الإطلاق. بمعنى حتى عندما يقال أن الدستور لم يضعه الإسلاميون وأن كل طوائف الأمة وضعت الدستور، فإن الإسلامي هو الذي وضع الدستور، ما هو وجه الغرابة في ذلك؟ ليست تهمة أنا أحتد لنفيها، لا، ده أنا قد أقول في وقت من الأوقات تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعي. وإحنا عندنا قصور، ما نضع دستور، ما زمن الدكتور عبد الحليم محمود ودساتير إسلامية كثيرة تفي بمصالح البلاد والعباد وضحت. إذا كان البعض قد شارك في وضعه لا بأس بذلك، الليبرالي والعلماني وحتى أرباب الكنيسة شاركوا في وضع الدستور، ولكن أنا لو قيل أن الإسلاميين هم الذين استقلوا بوضع الدستور ف هذا لا تهمة فيه، وإن كان لم يحدث، وإن كان أيضا التعبير بأن 40% من جملة الإسلاميين، أنا أخشى أحيانا من المصطلحات الوافدة والمستوردة حتى وإن أطلقها الخصوم، ما ممكن الخصوم هم الذين أطلقوا علينا وصف الإسلاميين، ولكن في المقابل هل أنا أكفره؟
لا،
صار المجتمع إسلامي وغير إسلامي؟ لا أبدا. وإلا فكثير ممن وجد في التأسيسية فعلا أقر، وحتى كثرة أقرت المادة الثانية وقعت
صحيح،
والتوقيعات ظهرت في المؤتمر قبل أن ينسحب، قبل أن ينسحب
عرضناها أمس.
فهذه أيضا مسألة الثنائيات يتحفظ فيها، إما أن تكون ديمقراطيا أو ديكتاتوريا، اختار واحدة من الاثنين، إما أن تكون مثلا شيوعيا أو اشتراكيا أو رأسماليا. أنا أرفض هذه الثنائيات، وبكل وضوح أنا مسلم أحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق، كل ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الآليات في الديمقراطية ما تحتاج لمراجعة، ما صحيح إخواننا اليوم لما بيذكروا الديمقراطية بيذكروها على جهة الآليات كنوع من التوافق لأن المصطلح شائع، بس أنا بتحفظ.
نعم،
ولابد وأن أثبت تحفظي، وليه كتاب في نقد الديمقراطية من حوالي 30 سنة ألفت، لأن الديمقراطية حتى كآليات مش بالحتم واللزوم، ما هات مثلا لابد 4 سنين أو دورة تانية مش بالحتم واللزوم، ما هاب أن الحاكم حاكم مدة حياته طالما صالح للحكم، ليه التبديل والتغيير في البلاد والعباد؟ ما ممكن إن كنت أنت شايف عشان ما يستبدش، لا ده في أمة وفي مرجعية شرعية وأمة بتحاسب وفي المرجع والمآب إلى الله، وأنا عايز دستور نصل به الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، وأمة هتحتكم لشريعة ربها وحيختار الحاكم من خلال أدق الشروط. ده ممكن يكون مجتهد،
نعم
ممكن يكون مجتهد، فحتى المراجعة ما شوية قرارات أصدرها الدكتور محمد مرسي الدنيا خمت ولم تقل. إيه المسألة؟ احنا قيدنا صلاحيات الحاكم، لا ده ممكن تكون صلاحياته أوسع وأعظم وأكبر من ده. الصندوق الشفاف الزجاجي ممكن يأتي بكافر، أمريكا مش هتسمح بمسلم يحكمه، اليهود مش هيسمحوا بمسلم يحكمه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمسألة الصندوق الزجاجي والآليات الديمقراطية مش بحتم اللزوم أقبله، قد أرفضه، وعندي آليات إسلامية ما في طرق للاختيار. فالإسلام مش ناقص وحتكمله الديمقراطية، إن كان والله أشياء مباحة لا بأس، مش البعض يقول مشاحة في الاصطلاح، بل حتى الشورى عند الديمقراطيين بتفترق عن الشورى عند المسلمين، لأن الشورى عند الديمقراطيين ممكن يحتاكموا في موارد النصوص. إيه رأيكم نبيح الخمر ولا نحرم الخمر؟ الأغلبية قالت إيه؟ وانظر للنكوص على العقب اليوم، ما دول متناقضين حتى النخاع، لا شريعة يحتكمون لها ولا حتى صناديق الزجاجية، رافضين الانتخاب، رافضين الاستفتاء، بل بيصرحوا من الآن بأن الاستفتاء إن الشعب حيقول نعم. الله، طب أنت أنا يعني نفس القضية دي إزاي؟ زي البهلوان اللي بيلعب على كل حد، تارة يقولون أغلبية وتارة عايز كل واحد. عمرو موسى ونحن في التأسيسية في اليوم اللي ناقشنا فيه المادة الثانية وتفسير المادة الثانية، قال أنا عارف أن كل المجلس بيخالفني. طب لما أنت عارف أن كل المجلس بيخالفك، إيه عايز تفرض رأيك على المجلس كله؟ دي مشاكل، دي متاهات عقلية وأيضا تناقضات شرعية. فالحاصل الثنائيات يا إما ديكتاتوري يا إما ديمقراطي أنا أرفضه.
تمام.
أنا مسلم، أنا مسلم. بالنسبة للدستور والمواد اللي وضعت فيه سيادة للشعب في نهاية المادة، وهو مصدر السلطات. مصدر السلطات، وتم حوار، هتجد الإخوة الأفاضل وشيوخ الأجلاء قالوا السيادة لله، السيادة للشرع، ولكن كان بيتم نوع من الطرح والعرض. ممكن أنا أرفض الديمقراطية، ده اليوم اللي رفضت فيه الديمقراطية كان معركة مع أيمن نور ومع عمرو موسى، وممكن أعترض على كلمة الديانات السماوية. أقول دين سماوي، صححوا التعبير، وممكن لا يقبل أحد ولا يلتفت أحد، واقع موجود ما فيش إشكالات، واقع. ولذلك أقول التوافق والتصويت والاستفتاء حتى لو صادم الشريعة غير مقبول، أنا بريء أبرأ إلى الله منه. لا يصح أن يصادم نصا من نصوص الشريعة، لا توافق لأنه مش إجماع.
نعم.
الإجماع المعتبر، إجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي، أما أن احنا في لجنة تأسيسية أو في هيئة تأسيسية أو في لجنة فرعية أو حتى الشعب، الشعب ممكن يقر اللواط زي شعب قوم لوط، وده شعب، قوم نوح وعاد وما أمن معه إلا قليل، ده شعب، دي أمة، ولكن كانت كافرة. فالحق ما وافق الكتاب والسنة. فبالنسبة للسيادة تم الكلام والتناقش، ولكن استقروا على ان السيادة للشعب، وكأن المسألة مجملة وممكن يكون لها تفصيل او تفسير مقبول، ان مفيش حد هيتحكم في الشعب هيفرض عليه مثلا ان هو الهيئة التنفيذية تكون على رئيس الدولة يكون فلان الفلاني، لا ابدا، مش هيتم بهذه الكيفية. في اختيار وفي كيفية للاختيار، في لجنة، في هيئة قضائية، في هيئة تنفيذية، في هيئة تشريعية. فالشعب ده مصدر السلطات، السيادة له، هو اللي هيضع هذه السلطة. والله انت شايف ان في تحفظ على الكلمة تبديه، مفيش اشكال، ولكن في النهاية هنقول نعم للدستور. يعني حتى نقطع الطريق حقيقة، وبعيدا عن المزايدة أو سوء الفهم أو كسب المواقف، حنقول نعم للدستور حتى لو وجدت فيه، وأنا أصرح، بعض الأشياء التي تراها مآكس وأخطاء وتنسبنا للتقصير وللتفريط في وضعها، لا بأس بذلك، ولكن قل نعم. لماذا؟ لابد من التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، زي الدكتور محمد مرسي نفس الشأن. انت وانت قاعد على المنبر او في لقاء كهذا طبقوا الشريعة، سهل والله. طب انا هخليك مكان الدكتور محمد مرسي، تعال طبق الشريعة. ده البعض بيطبقوا من الان، طب ما تنتظر، ده منتظر هو الدستور، احنا هنحط العربة امام الحصان، هو منتظر الدستور، وهو لو طبق بعض الاشياء لربما ثار ثورة عليه كما نرى الآن وكما نحن بصدد الأوضاع. فممكن يكون عاجز، النجاشي كان عاجز عن تطبيق الشريعة وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا هنحتكم للشرع.
أي.
ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. ممكن الإنسان يضطر لأكل الميتة، ولو مات ولم يأكل في حال اضطرار دخل النار، كان لازم يأكل، يجب عليه الأكل، في حال اختيار يأكل بأكل الميتة. فلا بد من تفريق بين الحكم وبين الفتوى، بين حالة المقدرة وحالة العجز، بين حالة التمكين وأقول ضعف التمكين أو عدم التمكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. إيه اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم وهو وسط الصحابة أن يصنع هذا الصنيع؟ أن القوم حديث عاد بجاهلية. لماذا لم يقتل ابن سلول؟ قال: ترعد له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فهذا نظر في المآلات، في عواقب الأمور. وبالتالي فالإخوة في التأسيسية والله الحمد على علم على فقه. عمر بن عبد العزيز لماذا لم يقضي على الفساد في اليوم الأول الذي تولى فيه الحكم؟ كان حسبه أن يميت بدعة ويقيم سنة كل يوم، نوع من التدرج موجود. قد يقول البعض ده دستور، أي نعم احتطنا فيه قدر الاستطاعة. والمادة الثانية حاكمة على كل المواد، وكما سمعنا الإرادة السياسية غابت. اليوم الكل عايز يطبق الشريعة، القوانين موجودة في مجلس شعب بإذن الله تعالى. لما تستقر الأحوال وتم الاستفاء على الدستور ويأتي هذا الدستور كل القوانين، مش هيصدر قانون يخالف الشريعة. نبي الله يوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، لم يستطع إقامة الشريعة في المصريين، ينسب لتقصير لتفريط بالقطع لا. فلابد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية يهم بكتابة محمد رسول الله. للأسف البعض بيعترض يقول لم تكتبوا الشريعة اسم الله إلا في موضعين، ما كتبتوش الزكاة في الدستور، من خالف أراد كتابة الزكاة في القانون. في القانون يعني اسأل، أنا واحد من الناس قلت توضع الزكاة في الدستور، 16 طلبوا بذلك، 26 طلبوا بأن توضع في الزكاة في القانون. يعني مش هتنسبهم لجحود، نوع من الاجتهاد، هتوضع إن لم توضع في الدستور
ستوضع في القانون،
هتوضع في القانون
في مجلس الشعب.
أنا قد أعجز عن كتابة أشياء، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله، رفض سهيل بن عمرو، قال اكتب اسمك واسم أبيك. مسائل ممكن تتعلق بجوانب عقائدية، من ارتد هنعمل فيه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان سهيل بن عمرو من جملة البنود ان من ذهب الى مكة مرتدا لا يردونه للمسلمين، ومن اتى المسلمين مسلما يردونه الى اهل مكة. واتى ابو جندل وابوه هو الذي يبرم العقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا يعني اطالب الناس بنوع من النظر بعين الاعتبار للدستور، هذا دستور حقيقة غير مسموح.
جميل، ربنا يكرمك دكتور سعيد، يعني توضيح مهم جدا وأرحت ناس كتير بتتابعنا الآن. طيب ولكن دكتور فضيلة الشيخ، نشأت هناك أيضا من يقول بأن الدستور دستور جمهورية مصر العربية لا، يعني لا توجد فيه آية قرآنية ولا حديث نبوي، ماذا نقول له؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أولا كم من كتب ألفت وكم من علوم نظمت في متون لم تذكر فيها آية أو حديث، فهل هذا يعني أنها غير شرعية؟ بل كم من كتب الفقه وكتب الأصول قد تعرض لقواعد ولا تتعرض لآيات الأحاديث، لكن هل هي خالفت نصوص الآيات نصوص الحديث؟ قصة ليست قصة ذكر نص الدستور، احنا يعني تخرج نصوص لضبط إيقاع حركة الحياة، هذا الضبط يوضع بنص ينتقى لواقعه وإن كان له أصل. لما يتحدث نصوص بعض النصوص عن الحريات وتنضبط بضوابط الشريعة، لكي تشرحها لابد أن تتعرض أنت النصوص. نص يوضع فيما يتعلق بالأسرة، إن أردت أن تشرح لابد أن تتعرض لنص البحث، فشتم بين نص يوضع في دستور وبين وجوب النص بذكر النص الشرعي ثابت في نص الكتاب ونص السنة. لكن كتاب ربنا كتاب حاكم، والدستور أعطى نص لما فسرت المادة الثانية للمادة 219 صرحت بالمصادر مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة. ما هي مصادر التشريع؟ نص الكتاب، نص السنة، الإجماع وغيرها المصادر. نص الكتاب والسنة جمعت لنا كل نصوص الكتاب والسنة، فكيف يقول لم تذكر النصوص؟ لما نذكر ونقول ان كل قوانين القوانين المطلوب وضعها بالنسبة للشعب المصري بناء على هذا الدستور، لابد ان ترجع لهذه المصادر المعتبرة عند اهل السنة والجماعة. المصادر ما هي الا نص الكتاب ونص السنة، ثم تأتي بقية المصادر لها تبع. هذا النص وحده لا اقول ذكر نص من الكتاب ومن السنة، بل ذكر لنا كل نصوص الكتاب والسنة. حوى يعني المسألة خلاص وقفت على لابد أن نحليها حتى تصبح كتاب دين. يعني عمرو موسى كان بيعترض بيقول لهم أنتوا بتكتبوا لنا كتاب من مش دستور، أنتوا بتكتبوا كتاب دين. مجرد أن أرادوا أن كل نص يوضع يقول لك إيه بما لا يخالف الشرع الإسلامي. الله، طب ما نص الأول حاكم على الكل، نص أن الشريعة الإسلامية مدد الشريعة مصدر التشريع ثم فسرت المبادئ، دل على أن هذا النص نص حاكم لكل ما يوضع من نصوص في الدستور أو في القوانين التي تأتي بناء عليه. هذا نص حاكم، ومعنى أنه نص حاكم يعني لا يجوز أن يوضع نص في الدستور يخالف هذا الأصل. لا نص الكتاب ولا نص السنة. أما يكفينا هذا القدر لنقول إن الدستور له مرجعية رئيسة هي نص الكتاب ونص السنة. أما أن احنا نحاول أن نستخرج أي عيب لنحمل الناس على تضييع جهد عدد من أفراد من رجالات الأمة الذين انتقوا وسعوا وبذلوا جهد الحقيقة، يعني يشكر عليه جميعا، حتى خرجوا علينا الدستور لو وضعناه في منظومة الدساتير الموضوعة في الأمة وخارجها لوجدنا أن هذا الدستور راعى أمورا عز أن تراعى في الدساتير قبله. وده حقيقة لابد أن يعلمها الشعب المصري حتى يخرج من يخرج ويقول نعم وهو مطمئن القلب أنه يقولها للتشريع وضع له لا لغيره.
جميل، ربنا يكرم فضيلة الشيخ نشأت. يعني أنا عايز أقول أيضا بعض الإحصائيات عشان أنتقل للدكتور محمد في موضوع مهم جدا في موضوع شروط الرئاسة. عايزين نقول أن بعض الإحصائيات اللي موجودة أن عدد الجلسات العامة كان 49 جلسة، عدد ساعات العمل داخل الجلسات العامة 240 جلسة، عدد جلسات اللجان 480 جلسة، عدد ساعات العمل داخل اللجان 1622 ساعة، عدد اللقاءات للجنة المقترحات والحوار الوطني داخل القاهرة 80 لقاء، عدد اللقاءات للجنة المقترحات والحوار الوطني في ربوع مصر 80 لقاء، كان عدد الأعضاء الحاضرين للجلسة التاريخية 86 عضو، وإجمالي عدد ساعات العمل في الجمعية 2342 ساعة. أجي دكتور محمد في الجزئية في شروط الرئاسة في الدستور، خلت من شرط الإسلام والذكورة لمن يترشح لرئاسة الدولة،
وهل سبق النص على هذا في الدستور السابق أو الذي قبله أو الذي قبله؟ على كل حال هناك يعني قانون يفصل هذه المسائل، والدستور الأصل فيه هو قواعد عامة وليست قواعد تفصيلية. الأصل في الدستور أن يخلو عن التفاصيل والقيود والشروط إلا ما احتيج إليه لظرف زماني أو مكاني معين تعيشه البلاد، لأن دستورها قابل للتغيير يوما بعد يوم وسنة بعد سنة وحقبة بعد حقبة وجيل بعد جيل. وإلا هو أيضا خلع عن شروط القاضي، وإلا هو خلع عن شروط كذا وكذا من أصحاب هذه المناصب العليا في الدولة، خلع ولا مانع أن يخلو، ليس في هذا يعني مثلبة، لكنه سينص على هذا في القانون. وهبه لم ينص عليه في القانون، هبه لم ينص عليه في القانون، هل معنى هذا أننا نرضى أن يلي أمرنا غير مسلم؟ استحال. هل معنى هذا أن المصريين الذين يعيشون في هذه الديار سوف يقبلون يوما ما بأن تلي أمرهم امرأة مثلا؟ وهم يقرؤون قول النبي صلى الله وسلم لأن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يمكن بحال. وهم يقرؤون قول الله تعالى وجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أنه سوف يأتي عليهم غير مسلم. لأنه كيف سوف يأتي هذا غير المسلم بأي طريقة أو بأي وسيلة؟ إذا كان بأهل حل وعقد فإنهم لن يختاروا إلا مسلمة، إذا كان بالكثرة والغلبة فإنه لن يكون إلا مسلمة، إذا كان بالقوة والقدرة فإن في المسلمين أكفاء أمناء على هذه المناصب يقومون بها. إذن هذه القضية لا تشغلنا ولا تؤرقنا ولا تقلقنا بحال أبدا، لأننا متأكدون أننا لن نختار يوما من الدهر لولاية أمرنا إلا من هو على الإسلام. بل اعتبر هذا بالعهود البائدة، هل تولى أحد من هؤلاء غير المسلمين هذا المنصب من قبل؟ لا نمتحن بهذا، لا نمتحن بهذا، لأننا من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية المسألة محسومة، وليست القضية موضع نحن لابد أن ندخل في حالة من التحدي. قد لا نستطيع هذا في هذه المرحلة، وقد لا نريده أيضا، وقد لا نرى المصلحة فيه، وليس بمثل هذا ينتقد الدستور، ليس بمثل هذا يعاب هذا الدستور، لأننا ابتداء لسنا مطالبين بأن نذكر كل تفصيلة وكل جزئية. ومن المحتمل أن يكتب هذا في القانون، وحتى لو لم يكتب، وحتى لو نص على خلافه في هذا الدستور، فنحن لا نقول إن هذا دستور صحيح من كل وجه، معصوم من كل وجه، خلع عن الخطأ من كل وجه، لم يقع فيه شيء من القصور مطلقا. لا نقول هذا ولن نقول هذا، بل أزيد فأقول نحن لا نقول إن هذا الدستور هو الدستور الإسلامي، لا نقول إن هذا الدستور هو الدستور الإسلامي فضلا عن أن يكون دستورا سلفيا أو إخوانيا أو، وإنما نقول هو دستور توافقي وقع فيه قدر من التقارب بين هذه الفئات والأطياف والتيارات التي كتبت هذا الدستور لتخرج بنتيجة يمكن قبولها، ربما مثلت الحد الأدنى الذي يقبل به كل الأطراف حتى نخرج بالبلاد من أزمتها ومن نفقها المظلم. هذا الدستور ليس الدستور الذي سوف نضعه على صدورنا فنقول هذا الدستور الإسلامي السلفي أو الإخواني الذي لا دستور بعده، لا، هذا دستور نعلم ما فيه من الخلل، نعلم ما فيه من العوار. لو أنك جئتني بهذا الدستور مجردا عن سياق الزمان الذي نعيش فيه والمكان الذي نعيش فيه والأحوال والوقائع والأشخاص الذين يعيشون فيه، فأنا أحد الذين يعني صوتوا له بنعم داخل التأسيسية سأرفضه ولن أقبله ولن أقر بكل ما جاء فيه. لكنك إذا جئتني به في هذا السياق الزماني والمكاني فإنني سوف أمره، وفرق بين أن أقره وبين أن أمره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر سهيل بن عمرو على أن يقول إنني لم أؤمن بك وأنت لست رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره، لأنه لو أقره على هذا كان خللا في رسالته صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر الأمر وتجاوز هذا الأمر وترك التعليق أو التثريب. هذا معنى يجب أن يتضح لنا. أيضا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الشروط من أجل التنزل مع الخصم، وإلا فأين هي الحالة التي هاجر فيها المسلمون مرتدين عن دينهم إلى المشركين؟ إنما حصل العكس، حصل أن جاء من المشركين من يسلم فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أن يعود يعني مسلمون مرتدين هذا ما كان في صلح الحديبية على الأقل. إذن هذا من باب التنزل وليس من باب التنازل، وهذا من باب رعاية الحال طلبا لسلامة المآل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الحال طلبا لسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام على الشرط الفاسد، قبل من قوم أن يسلموا على ألا يفعلوا كذا وكذا من الواجبات الشرعية، ومع هذا قال إنهم أمانهم سيجاهدون، أمانهم سيزكون، أمانهم سيصلون، أمانهم كذا. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض لفوت كثقيف وغيرها الإسلام على شرط فاسد، وكان المآل حسنا وكان المآل طيبا وكان المآل مقبولا، وصاروا من أنكى الناس على الكفار ومن أكثر الناس جهادا في سبيل الله. إذن حتى ولو انتقد الدستور بأنه لم ينص على شرط الذكورة أو شرط الرجولة أو شرط الإسلام أو كذا من التفاصيل التي ليس لها أصلا موضع في الدستور، وكما تفضل فضل الشيخ أشياء أعرض عنها لتكون في القانون زي الزكاة، وليس منا من ينكر الزكاة ولا لا يقر بها، لكن قد لا يرى مناسبة أن تذكر في الدستور، يرى أن مكانها في التقنين، والتقنين يتسع للزكاة وللصدقة وللوقف ولغير ذلك. لا. ومثل هذا قد يقال على الوقف لولا أن الوقف كان قد ألغي، ولهذا اضطررنا إلى أن نثبت الوقف في الدستور حتى لا يتعرض لنوع من أنواع الاختيار عبر مجلس الشعب. إذن مثل هذا لا ينبغي أن يعاب به الدستور الذي هو في جملته دستور مقبول مناسب لزماننا مكاننا وأحوالنا وأشخاصنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى الدستور الأفضل والأكمل قريبا. والحوار الذي دار قبل أيام في قصر الرئاسة وخرج في إثره هذا الإعلان الدستوري الجديد نص على ماذا؟ نص على أن صاحب كل اعتراض على الدستور سواء كان من القوى السياسية أو الوطنية أو غير ذلك له أن يقدم اعتراضه إلى هذه اللجنة المشكلة من الثمانين. هذه اللجنة سوف تستقبل اعتراضي أنا على بعض مواد الدستور، وسوف تستقبل اعتراض كل أحد، ليس فقط هذا للقوى الليبرالية أو العلمانية أو كذا التي سوف تقول نريد حذف المادة المفسرة، أو التي تقول نريد حذف ما يتعلق بكذا أو كذا، لا، حتى أنا لي طلبات في هذا الدستور لم تجاب، يمكن أن أكتبها وأن أقدمها لتعرض في أول جلسة في مجلس الشعب. فهذا يجعل إخواننا وأحبابنا وسائر المواطنين كل من لديه اعتراض يتوجه باعتراضه هذا إلى هذه اللجنة من الإسلاميين ومن غيره.
ربنا يكرمك دكتور محمد، منور دائما دكتور، ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم جميعا. هنستأذن حضراتكم وهنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود مشاهدينا الكرام.
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. Get free. تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترناه لبنت ابني، اللهم صل النبي ما شاء الله، لا إله إلا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك.
اتصل على 3 77 20 30 7.
في الشتاء القارس وبرودة الجو القاسية، سبيد جابت لك الحل لحد عندك. بنقدم عرض الدفاية الساخن جدا جدا جدا، دفاية جندوتك من سبيد، دفاية عملية تمتاز بالتدفئة العالية وموفرة للطاقة.
وكمان دفاية جندوتك من سبيد ممكن نشغل شمعة واحدة او الشمعتين، يعني الدفا زي ما تحب. وكمان مزودة بسيفتي كي، مفتاح امان، يعني ما نخافش على اطفالنا او مفروشاتنا، لان جندوتك تتمتع بالامان التام، ودي اهم حاجة سبيد تراعيها في اختيار منتجاتها، يعني لو وقعت على الارض هتفصل فورا، وده الجديد وده التطوير. وكمان ضمان لمدة عام، يعني ممكن حضرتك تشغلها في اي مكان، في الصالة، في المكتب، في اوضه النوم، تاخدها مع حضرتك في المصنع، في كل مكان. دفاية سبيد النهاردة بتمتاز بالامان التام، يعني الدفاية لو اتحركت بتفصل اوتوماتيك، يعني مش هتقع على السجادة تحرقها، مش هتلسع اولادنا. كل ده ممكن يكون بكام؟ 150 جنيه؟ لا. 140 جنيه؟ برضو لا. فقط سعر دفاية جندوتك من سبيد 110 جنيه، زائد مصاريف الشحن، لانك مع سبيد دايما مستفيد. وكمان بنقدم العرض الاقتصادي جدا جدا جدا، لما تشتري 2 دفاية فقط 200 جنيه، زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة الكبرى اللي ما يقدرش عليها غير سبيد، هتحصل على دفاية تلت هدية، يعني 3 دفاية فقط 200 جنيه، زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3 77 20 30 7، واحصل على عرض 3 دفاية، كل ده فقط 200 جنيه، زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ اتصل نصلك اينما كنت. 3 77 20 30 7.
عرض الدفء العالي اللي بنقدمه من خلال الدفاية جندوتك اللي بتقدمها لها شركة سبيد النهاردة، دفاية 2 شمعة، كل شمعة 400 واط، يعني الدفاية بتاعتنا النهاردة 800 واط. ممكن حضرتك تشغلها في أي مكان، في الصالة، في المكتب، في أوضة النوم، تاخدها مع حضرتك في المصنع، في كل مكان. دفاية سبيد النهاردة بتمتاز بالأمان التام، يعني الدفاية لو اتحركت بتفصل أوتوماتيك، يعني مش هتقع على السجادة تحرقها، مش هتلسع أولادنا. كل ده من خلال دفاية جندوتك اللي بتقدمها لنا شركة سبيد النهاردة، بعرض متميز جدا، كمان بسعر متميز جدا، مش هنلاقيه في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3
77 20 30 7. تخيل حضرتك دفاية بالمواصفات دي ممكن يكون سعرها كام؟ دي لو هتجيبها من اي مكان مش اقل من 150 140 جنيه. النهارده لان انت دايما مع سبيد دايما انت المستفيد، بنقدم عرض الدفاية جندوتك من سبيد فقط 110 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده بيكون سعر متميز وسعر مش هنلاقيه في اي مكان غير من خلال شركة سبيد. النهارده بنقدم عرض متميز جدا للي بيحصل معانا على دفاية تانية، يعني لما حضرتك بتحصل على دفاية ب 110 يعني 2 دفاية فقط 200 جنيه. عرض قوي جدا وعرض مميز جدا لازم نحصل عليه، لان انت دايما مع سبيد دايما انت المستفيد، بنقدم عرض متميز جدا، عرض جندوتك من سبيد دفاية تالتة هدية بنفس السعر، يعني 3 دفاية بسعر 200 جنيه. عرض قوي جدا وعرض مميز جدا لازم نحصل عليه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. عرض التدفئة الجبار اللي بتقدمه جندوتك من سبيد، بنقدم عرض 3 دفاية فقط 200 جنيه. دفاية جندوتك من سبيد بتمتاز بقدر عالي جدا من الامان، كمان الدفاية نفسها اللي لو حد حركها من مكانها بتم زي ما قلت حركة بتفصل اوتوماتيك، يعني ده حضرتك لا هتتأثر سجادة ولا هيتأثر اي حاجة من المفروشات بتاعتنا. كل ده بنقدمه من خلال الدفاية جندوتك اللي بتقدمها لنا شركة سبيد النهاردة. الدفاية بار اللي بتقدمه جندوتك من سبيد بنقدم عرض 3 دفاية فقط 200 جنيه، لانك مع سبيد دايما مستفيد. وكمان بنقدم العرض الاقتصادي جدا جدا جدا، لما تشتري 2 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة الكبرى اللي ما يقدرش عليها غير سبيد، هتحصل على دفاية تالتة هدية، يعني 3 دفاية فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3 77 20 30 7 واحصل على عرض 3 دفاية كل ده فقط 200 جنيه زائد مصاريف الشحن، وده فقط لعملاء سبيد. يلا مستنيين ايه؟ اتصل نصلك اينما كنت. 3 77 20 30 7.
الآن يمكنك تحميل أقوى البرامج الإسلامية، برنامج بوابة الرحمة، واللي من خلالها تقدر تحمل أحب الأدعية والفيديوهات والمحاضرات، وتحميل أجزاء القرآن الكريم كاملة بصوت الشيخ محمد حسان. ويمكنك أيضا تحميل برنامج المصحف، كما يمكنك تحديث البرنامج بشكل مستمر. لتحميل البرنامج على تليفونك اتصل من اي محمول على 5990 او من اي خط ارضي على 09516. برنامج كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على بدء الوحي، كيفية الوضوء والعمرة، واحاديث كثيرة، شرح كامل لكل اسم من اسماء الله الحسنى. اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516.
الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد التحية والترحيب بضيوفنا وأحبابنا ومشايخنا وعلماءنا وأساتذتنا المشرفين في هذا اللقاء المهم وهذه الحلقة المهمة جدا، وأعتبرها حلقة فارقة في عمر وطننا الحبيب مصر، اللي بنقول يا رب يا رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. نكمل موضوعنا مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد هنستقبل تلفونات حضراتكم ونفتح تلفوناتنا لكل الاستفسارات التي ترد إلينا بإذن الله رب العالمين. أقول إن الدستور في أرقام، عدد أبواب الدستور 5 أبواب، عدد فصول الدستور 20 فصل، عدد صفحات الدستور 64 صفحة، عدد مواد الدستور 236
236 مادة، عدد فصول الباب الأول 3 فصول، عدد فصول الباب الثاني 4 فصول، عدد فصول الباب الثالث 5 فصول، عدد فصول الباب الرابع 5 فصول، وعدد فصول الباب الخامس 3 فصول. أيضا لمشاهدينا الكرام، عدد فقرات الدستور 884 فقرة، عدد أسطر الدستور 1509 سطر، وأيضا عدد أحرف الدستور 666,742 حرف، وعدد الأبواب المستحدثة 1 باب، عدد المواد المستحدثة 34 مادة تقريبا، وعدد المواد المعدلة 147 مادة تقريبا، وعدد المواد اللي أخذت من تساتير سابقة 54 مادة تقريبا، وعدد المواد التي تتحدث وتشير للحريات 55 مادة. بالتأكيد حنقول كثير المواد اللي بتتناول المرأة والشباب والرياضة والأسرة والطفولة والنقابات والمعاقين والفلاحين ومصابي الثورة والشهداء والمال العام وإلى آخره، مع في على مدار وقتنا إن شاء رب العالمين. عايز أبدأ مع الدكتور عمر هذه الفقرة والجزء الثاني في هذا اللقاء المهم، بعدما تحدثنا عن بعض الشبهات أو بعض الانتقادات التي توجه من بعض الإسلاميين للدستور المصري. عايز أدخل مع في بعض الأمور الحياتية الآن اللي بنحياها، وبالتحديد نقول الدستور والاستفتاء بنعم أو بلا، وأنتم تقولون نعم لأمور عديدة، نعم للاستقرار، نعم للتنمية، نعم لبناء مؤسسات الدولة، نعم لانتخابات حرة نزيهة في مجلس البرلمان إلى آخره، ولكن في المقابل هناك بعض القضاء يمتنعون عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور. السؤال، ماذا يعني امتناع بعض القضاء عن الإشراف على الدستور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعيش في مصر الآن فترة واضحة للعيان ما بين ثورة حقيقية قام بها الشعب المصري في غالبيته وفي جمهوره باستثناء أصحاب المصالح والذين حاولوا الانقضاض على الثورة وقاموا بثورة مضادة صح التعبير، وهذا من أيام ثورة 25 يناير.
لا.
وهناك من يتفق مع الثورة الشعبية الكبيرة وهناك من يخالفها، والذين خالفوها أحدثوا شغبا في البلاد تمثل في ما عرف باسم موقعة الجمل وأحداث محمد محمود، ومضت الأيام بما فيها من كر وفر إلى أن جاءت هذه الفترة التي أريد لمصر أن تنهض وأن تستقر وأن تضع دستورا، ثم رأينا خروجا على الشريعة وخروجا على الشرعية، ورأينا معارضين من فئات متنوعين، منهم هؤلاء القضاة، يعني قضاة لهم مآرب أخرى ولهم شخصيات معروفة ويتكلمون في الإعلام، وأخذوا الجانب الثاني في الوقوف ضد الشريعة وضد الشرعية. وهذه العناصر الأخرى المعروفة التي سمت أنفسها بتسميات كبيرة عليها من حيث الوطنية، وهم لا نرى فيهم هذه الوطنية. الوطنية تقتضي أن تكون الأمة واحدة وأن يكون الشعب واحدا، وأن يخرج علينا هؤلاء بالبلطجية وأن يريقوا الدماء ويمزقوا الأمة ويفرقوا الكلمة، لكن وجد هؤلاء ووجد معهم هؤلاء القضاة الذين قالوا لن نذهب ولن نكون في الاستفتاءات. إذن هذه مسألة صراع بين حق وباطل، والصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله ثابتة، سيظل هذا الصراع. تمثل هذه الشخصيات وهذه الهيئات بين حق وباطل، بين ثورة وثورة مضادة، بين إرادة الشعب وبين مصالح شخصية، بين وطنية وبين العمل لأجندات خارجية. لقد كانت الأمور قبل ذلك تعمى على كثيرين من الناس، أما وإنها باتت واضحة في عمالة ملؤها النزالة، إما ليهود وإما لنصارى، بمعنى إما لإسرائيل وإما لأمريكا، الذين ذهبوا إلى إسرائيل والذين ذهبوا إلى أمريكا أو ذهبت أمريكا إليهم في صورة اجتماعات شاء الله عز وجل فضحها. هذا الموقف في القرآن الكريم يقول فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لك أن تتخيل أن أناسا كانوا في التأسيسية ذهبوا إلى إسرائيل ثم عادوا ليعلنوا انسحابهم، لك أن تتخيل أن أناسا لا صفة لهم في الشريعة ولا في الشرعية يلتقون مع أناس من أمريكا ليقول لهم أين الدعم وأين الحشد وأين 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 حتى نحدث انقلابا في البلد وحتى لا تستقر الأمور وحتى نخرج. ثم تصل المسألة بعد أن كان الناس يظنون أن القضية خلاف سياسي مع الرئيس مرسي أو أن القضية خلاف على قرارات دستورية أو أن القضية لا نريد هذا الدستور، أيا كانت الراية التي ترفع هذا الرفض، المسألة في الأخير أبى الله إلا أن يظهرها في لحن قولهم، فيأتي رجل من قيادات هذه المعارضة ليقول لن نرضى بالمشروع الإسلامي أبدا. ويعني دعني أقول كأنه يريد أن يقول لأتباعه تطبيق الشريعة الإسلامية أو استمرارية المشروع الإسلامي على جثتنا. ولذلك هم الآن يحاولون أن يفعلوا كل ما يستطيعون وأن يخرجوا آخر السهام التي في جعبتهم، لأن هناك من يناصرهم ويؤيدهم.